باسم الاب والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في نص الغني والعازر من انجيل لوقا اصحاح 16. نستطيع ان نقول في هذا النص انه غباء الغني. في البدايه حابب اقول مرة من المرات كنت مع أخوي الكبير، وكالعادة في كل الجنازات يوعظون الكهنة ويقولون نيح رب نفس عبدك في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبيسألني أخوي الكبير، قال لي ممكن أسألك سؤال؟ بقول له تفضل. قال له هو حضن إبراهيم ده كف مين ولا مين ولا مين؟ من أول الزمن نفس العظات ونفس الكلمات، ريحوا نيحوا في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عظة النهاردة بالامتياز هي عن موضوع حضن إبراهيم، ولكن ربما سنأتي إلى هذه النقطة في نهاية العظة. أستطيع أن أقول ممكن لو حبينا نغير كلمة الغني والعازر، لو فكر سويا ماذا نستطيع أن نعطي اسم لهذه العظة الغني والعازر؟ أعتقد ممكن نسميها إذا حبينا نقول بالإنجليش too late، بالعربي فات الأوان، تأخرت جدا. دي من الكلمات اللي ممكن تكون غير مشجعة، ولكن هو بالفعل فات الأوان، لأنه في النص النهاردة من النصوص في العهد الجديد اللي ذات أهمية كبرى وممكن تكون سبب جدل كبير لاهوتيا، النص الغني والعازر. نستطيع أن نصنف هذا النص مباشرة على يوم الحساب، نستطيع أن نصنفه أيضا على يوم لقاء الرب، ولكن في النص لم يوجد لفظ الله، هو الموجود نص إبراهيم عن إبراهيم، وكأنه لسه مرحلة لقاء الرب لم تأتي بعد. نستطيع أن نتكلم في هذا النص أيضا على الأبدية وعن المطهر وعن الرحمة، فممكن يكون هذا النص له مواقف عديدة، ولكن سنتكلم النهاردة عن الفرصة المتاحة لنا جميعا وعن حضن إبراهيم. لم يتكلم الكتاب مطلقا على أن الأغنياء دون الآخرين سيئين، لم يعطينا الكتاب بأن الأغنياء هم الأشرار، بل بالعكس في العهد القديم أعطانا شخصيات عظيمة عن الأغنياء، منهم أيوب ومنهم داود وسليمان، وكانوا أغنياء جدا، بل بالعكس أحب الرب أيوب وداود وسليمان. إنجيل لوقا يتكلم عن أربع شخصيات في الأغنياء: الغني العازر النهاردة، والغني الغبي، وأيضا تكلم عن الشاب الغني المتدين. أوكي، وعندنا نص آخر. الغني يقول لنا عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه ومنتظر الأثمة يبيد، الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. في هذا النص الحدوتة البسيطة يتكلم عن شخصين، شخص غني وشخص فقير، وقد يتصنف البشر في هذا النص في الشخصيتين. نستطيع أن نقول أن العالم هو فريقان، فريق جهز نفسه للأبدية، وفريق جهز نفسه لأبدية الأرض. الاثنين بيجهزوا نفسهم للأبدية، شخص عايز الأبدية النهائية مع يسوع، وشخص يريد أن يتأبد في الأرض أكثر من غيره. كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفه. حياة الغني كان كل شيء عنده ويملك كل شيء يتنعم، وبالأكيد كانوا أصحابه يتنعموا معه. دائما الأشخاص ذو الإمكانيات والسلطة نجد منافقين كتار حولهم يتنعمون معهم، يستفيدوا منهم، ولكن في حالة إنهم يفقدون إمكانياتهم الجميع يتركهم. الشخص الآخر هو لعازر المسكين، كان ينتظر خارج منزل الغني وينتظر أن يستطيع أن يأكل ولو فتات أو شيء يتساقط أو بمعنى ما يزيد، وكانت الكلاب تأتي وتلحس روحه. بشكل خاص الكلاب في الشرق الأوسط لا تكون مثل الكلاب هنا. الكلاب هنا مرفهة منعمة، وربما تكون أفضل من شخصيات كثيرة من حيث الاهتمام والاعتناء في دولنا النامية. لكن إذا هنفهم النص بالموضوع الشرقي نجد أن الكلاب كانت ضالة وموجودة في الطريق، يعني العازر منتظر أكل والكلب أيضا منتظر أكل، فكان غذاء هذا الكلب يتغذى على العازر نفسه. فالمقارنة لا تقارنها بكلاب مجتمعنا هنا في أمريكا. الاثنين ماتوا، مات المسكين حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. بيسموها الكلمة دي في الإنجليش ومهمة جدا وليها دراسات لا تتوقعوها، بس الكلمة دي حضن إبراهيم بازم ده موضوع كبير، حضن إبراهيم، وممكن فيما بعد نعمل دراسات خاصة في الأيقونات وعالم الفن كيف تناول موضوع البازم ده أو حضن إبراهيم. بنجد في بعض الأيقونات أن إبراهيم كأنه يحمل في يديه أطفال، في يديه أطفال، وهذا جاء من هذا النص حضن إبراهيم. مات الغني وأيضا دفن، الاثنين ماتوا والاثنين كأنهم ماتوا، ولكن في الانتقال اختلفوا. الغني حضنته الملائكة، الغني مات ودفن، ولعازر حضنته الملائكة كأنها رفعته. مماتهم واحد، الاثنين وصلوا للأبدية. في هذا النص النقطة أن الاثنين وصلوا للأبدية، وكأن الاثنين عايشين، مفهوم الأبدية أنهم لم يموتوا. في ممات هذا الشخص في الأبدية، هذا الغني بيرفع عينيه بينظر بيلاقي أنه هو في الجحيم وهو في العذاب ومعذب في اللهيب. أبديته أنه سيظل دائما في الجحيم وفي العذاب، ولكن الآخر في حضن إبراهيم. فبيسأل الغني في الحدوتة القصة اللي تناولها يسوع، بيسأل إبراهيم: من فضلك ممكن تخلي لعازر يبل صباعه ويلمس شفتي، لأننا هنا في اللهيب وفي جهنم معذب. ولكن يقول له إبراهيم: انتبه، بيننا وبينك هو كبيرة وعميقة وعظيمة. في الأبدية لا يوجد توبة، بمعنى في وقت الحساب، في وقت الدينونة لا تصلح التوبة، انتهت. عندما تكون أمام الديان العادل تقف، نقف جميعا، لا نستطيع أن نقول: يا رب أعطينا فرصة أخرى نتوب. توبة موجودة في عالم الأرض، تنتهي عند لحظة الحساب. ففي عالم الدينونة لا توجد توبة، وهذا ما نغض طرف عيننا عنه، يعني بنطنشه بالبلد. حنتوب فيما بعد، ولكن النص النهاردة في إنذار شديد اللهجة: الانتباه والحذر من ساعة الموت وساعة الدينونة. في الموت، في الدينونة، لا توجد إمكانية فعل التوبة. أيضا لا يوجد إمكانيات لبناء جسور ما بيننا في الأبدية، ما بين الأشرار والصالحين. ما فيش جسر، ما فيش ماتيريال، ما فيش مادة ممكن تتعامل توصل ما بين الأشرار والأخيار. بينهم هو عظيمة، يعني مكان سيفضل للأزل دائم هذه الهوة، يعني مسافة. لا يصلح في هذا الوقت أن نطلب من رب معونة أن يعطينا الإمكانية ننتقل من مكان إلى آخر في وقت الدينونة. يبقى إذن في وقت الدينونة لا توجد توبة، ولا يوجد جسور تنقلنا من حالة الجحيم الأبدي إلى النعيم. فبيقول له: وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، يعني تثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. ما فيش إمكانية تبادل الشخصيات في أماكن مختلفة. في الدينونة الأخيرة الأبرار يتنعمون في حضن إبراهيم، والأشرار يتنعمون فين؟ في اللهيب الدائم. في هذا النص يعطينا معادلة مهمة جديدة خالص. لعازر كان على الأرض شخص متسول، فقير، ضعيف، بائس، والغني كان شخص غني مرموق يملك كل شيء، يستطيع أن يعطي، مانح، ولكن لم يستفد بغناه على الأرض ويجعل منه رصيد يستثمره للأبدية. لذلك في الدينونة ربما تتبدل الأدوار، المتسول يصبح ذو مكانة مرموقة وينال حضن إبراهيم ويكون ذو صاحب الشرف الرفيع، والذي كان يعتقد على الأرض أنه الغني أصبح هو المتسول الوحيد فين؟ في الدينونة أو في الفردوس أو النعيم. تسول إزاي؟ طلب قطرة واحدة للهيب. منطقيا لو فكرنا يقول له: عايز تبلل لي بس شفايفي. هل يا غني نقطة مية واحدة ستشفيك وتشبعك في كل هذا الجحيم؟ كأنه بيقول: نقطة مية واحدة ممكن ترويني، كنت في الأرض عندك إمكانيات تعطي، لم تعطي كثيرا أو قليلا، حتى لم تعطي قطرة ماء للعازر في السماء في الدينونة ربما تتبدل الأدوار، قد يكون منا فريق يصبح هو المتسول للرحمة وللنعمة، وقد يكون منا فريق يصبح في المكانة الرفيعة لدى الرب. نطلب من الرب أن يجعلنا من أهل الأشخاص اللي ينالوا المكانة الرفيعة في السماء. أيضا هناك طلب مهم جدا بيطلبه بيقول: فقال إبراهيم يا ابن أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعزى، تتبادل الأدوار، من كان معزبا على الأرض أصبح هو الذي يتعزى، والذي كان يتعزى على الأرض أصبح هو المعزب في الدينونة والسماء. بيجي هنا سؤال مهم، بدأ يفكر هذا الشخص الغني كيف أستطيع أن أنقذ نفسي، فشل، طلب رحمة إنه لعازر بالشفتين ماليش فايدة، انتهت، لا يوجد طلبات في السماء. فطلب طلب آخر، قال أوكي أنا ضعت لكن عندي طلب آخر، ممكن يا إبراهيم ترسل، كأنه عايز يقول حتى نفسي أنبه أخواتي ما ينفعش، طب ممكن ترسل لعازر ما ينفعش، خلاص الفرصة انتهت اللي هي بدأت بها العظة توليت، خلاص ما بيش في فرصة. طيب إبراهيم بيقول له إيه؟ بيتوسلوا الغني، يقول له عندي 5 أخوة فأنا خايف عليهم أن ييجوا في يوم من الأيام في موضع العزاء، قد يكون 5 نحن، قد تكون الأرض هي 5، البشرية في 5. بيقول له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. لماذا ذكر موسى إبراهيم؟ لأنه بيقول لهم عندهم الشريعة، عندهم القوانين الإلهية، ولكن أيضا بيرفضوها. طيب الأنبياء عندهم الكتب المقدسة أيضا بيرفضوها، الأنبياء المتجددين من خلال كلمة الرب، الكتاب المقدس الذي فعال حتى اليوم، حتى العظات ليسمعوا منها، ولكننا لا نسمع ونؤجل. عندهم موسى، عندهم الأنبياء. عايز أقول معلومة مهمة جدا، نحن على الأرض لا نسمع إلا لصوت واحد، لا نسمع لموسى ولا نسمع للأنبياء. من هو الصوت الواحد اللي بنسمع له؟ الشيطان. على الأرض قد نكون نسمع للشيطان وننجذب إليه دون سواه، المعلم الوحيد للأرض هو الشيطان، مع أن الرب يقول لنا بلسان إبراهيم عندهم موسى والأنبياء. مش بس كده، انتبهوا الآية الأخيرة بيقول فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات، يعني ده خد اختبار، ما ينفعش الأموات يجوا يكلمونا، دايما الأموات لما بنروح لهم نزورهم صامتين، لكن فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى الأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. هنا إبراهيم بيدي نبرة جديدة، حتى المسيح نفسه الذي قام من بين الأموات ما حدش صدقه، وبدليل ما زلنا إحنا كمان لم نتابع كلمة يسوع إلى النهاية، يقول له حتى الأموات لو نزلوا مش هيصدقوه، وحتى المسيح نفسه مش بيصدقوه ومش بيتبعوه. يبقى لا بنسمع عندنا موسى ولا الأنبياء ولا يسوع، لكن أعتقد الشيطان أخذ نصيب أكثر من موسى والأنبياء ويسوع ونسمع له. في موضوع النقطة الأخيرة ما هو حضن إبراهيم؟ كتابياً حضن إبراهيم يرمز إلى الفردوس، يرمز إلى الفردوس. وهنا في هذا النص مباشرة ينوه لنا أن الاثنين انتقلوا وعاشوا في الأبدية. مين اللي انتقلوا وعاشوا في الأبدية؟ لعازر والغني. الاثنين لم يموتوا في النهاية، روحهم لسه مستمرة. الروح تستمر للخاطئ وللبار، ولكن في مكانتين مختلفتين، للغني اللي هو الشرير والعازر أو اللي هو نستطيع أن نقول هو البار. يعني الأبدية ستكون حالة مستمرة معنا إذا كنا أشرار أو كنا أخيار، ولكن حالة واحد هناك يتعزى والآخر حالة أنه يتعذب، في عزاء وفي عذاب. دي الحالة المستمرة. فعايز أؤكد اليوم، هذه الحالة التي تستمر، الفردوس حالة، الجحيم حالة، السماء والأبدية حالة، لكن التمتع بشخص يسوع دي المرحلة الأخرى في قيامة الأموات. النص ده لم يعطينا أنهم قابلوا يسوع، لم يعطينا أنهم قابلوا الله، ولكن أعطانا أنهم قابلوا إبراهيم في حضن إبراهيم. عشان كده زي ما قلت، في كل الجداريات في الكنائس القديمة وحتى في الأديرة القديمة جدا بيرسموا حضن إبراهيم وشايل أطفال كتير، كأنه عايز يقول الذين يكونون أبرار سيكونون كالأطفال يتمتعون في حضن إبراهيم يحملهم، أن الروح تكون كالطفل. وعايز أقول حاجة تاني، بس ده ممكن ناخده في دراسات زي ما قلت سابقا، أطفال عاريين، بيشيلهم أطفال عاريين. يعني هذه البرارة بتبدأ بالأشخاص الذين يعمدون. ففي حضن إبراهيم النهاردة هذا النص يدخلنا إلى موضوع المعمودية، ولذلك في الطقوس العريقة تعطي هذا النص قبل الميلاد، موضوع المعمودية قبل الميلاد. عشان كده بيصور كل الأرواح التائبة كأنهم أطفال يحضنهم إبراهيم أي كان العدد، وبالتالي سيرفعهم الله بيديه ويقدمهم له إبراهيم. فحضن إبراهيم النهاردة مش هو مفهوم حضن أحباب، ولكن حضن حناية بمعنى الفردوس. يا رب اجعلنا من أهل النعيم الأبدي، أن نتمتع، نسمع لموسى، نسمع للأنبياء، ونعيش في حياة الإبن المتجسد. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.